بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لقاؤنا 23 من لقاءات شرح كتاب نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الذهب. الاسم النكرة. قال ابن هشام: ثم قلت: باب. الاسم نكرة وهو ما يقبل ربا. وأقول: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، ذلك أن أقسام الاسم كثيرة، كل واحد منها بحيثية معينة. فأما بهذه الحيثية وهي التنكير والتعريف فلا ينقسم إلا إلى قسمين: نكرة وهو الأصل، ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. ذكروا في سبب أن النكرة هي الأصل أن المولود يولد فيقال له مولود، هكذا نكرة، ثم يطلق عليه اسم علم فيكون معرفة. والمؤلفون يقدمون ويؤخرون بحسب المعاني التي في أذهانهم، يعني النكات التي يبدونها لذلك. فهو مثلا يقول: قدمت النكرة وأخرت المعرفة، لأن النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. وغيره يقول: أقدم المعرفة وأؤخر النكرة، لأن المعرفة لها شرف والنكرة أقل في الشرف من المعرفة. وعموما القاعدة أن النكات لا تتزاحم، يعني إذا الإنسان أبدأ نكتة فلا مشاحة في الترتيب. قال: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. فعلم من ذلك أنهما قسمان فقط، النكرة والمعرفة. قال: فأما النكرة، وهذا الكلام من قطر الندى، فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. شاع يعني انتشر، شاع يعني عم، فهو نوع من أنواع العموم. شاع في جنس موجود أو مقدر، لكنه عموم من نوع خاص. فأنا مثلا إذا قلت كلمة رجل فهذه تشمل جنس الرجال بعموم، لا تدع فردا من أفرادهم، لكن على سبيل البدل فهي تصلح للإطلاق على كل فرد من أفراد الرجال، لكن ببدل. فإذا انطلقت على واحد لا تنطبق على الباقي، وإذا غادرته إلى آخر تركت الأول، وهكذا. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. شاع في جنس يعني الجنس تحته أنواع، تحته أفراد. موجود يعني حقيقة، أو مقدر يعني في الخيال أو في الذهن. فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. كلمة رجل نكرة، يصح إطلاقها على جميع الأفراد الذين يشملهم هذا الجنس، جنس الحيوان الناطق الذكر. الحيوان يعني الذي فيه الحياة، والناطق يعني المفكر، والذكر يعني يخرج ما عداه وهو الأنثى. وهذه التعبيرات يعني من تعبيرات المناطقة، فهم يعبرون عن الإنسان فيقولون حيوان ناطق، يعني فيه الحياة والتفكير. وكلمة حيوان جنس، وكلمة ناطق فصل، لأنه يخرج بقية الأنواع التي لا تنطق ولا تفكر، فهي حيوانات تشترك مع الإنسان في هذه الجنسية، جنس الحيوانية، وهو يتميز عنها بمسألة النطق. طيب، وكلمة ناطق نفسها جنس، يشمل أكثر من فرد، فهو يشمل الذكر والأنثى، فأتت كلمة ذكر لكي تجعل الإيه؟ لكي تجعل الإنسان الذكر يتميز بميزة، يبقى رجل ها ذكر من ناطق من حيوان، وأما المرأة فتخرج بالإيه؟ بالنكرة. ولذلك يسمون كلمة ذكرا هنا يسموها فصل، فصل يعني يميز نوعا عن نوع، يميز نوع الرجال عن نوع النساء، نوع الذكر عن نوع الإيه؟ الإناث. بأصبح عند الآن الحيوان، ثم بعض الحيوان وهو الناطقون، ثم بعض الناطقين وهم الإيه؟ وهم الذكور، هو ده اللي إيه؟ ده الجنس الذي يطلق عليه كلمة رجل. فرجل نكرة تطلق على كل ذكر، تطلق على كل ذكر. فكلما وجد من هذا الجنس من الحيوان الناطق الذكر واحد فهذا الاسم اللي هو رجل صادق عليه. وده معنى إن هو عبارة عما شاع في جنس موجود، فكلمة رجل عامة لكل فرد من أفراد هذا الجنس وهو الإيه؟ الذكر الناطق الحيوان. نعم. والثاني كشمس، شمس نكرة، شمس نكرة، وتجمع على شموس، شموس يعني شمس وشمس وشمس بلا نهاية، هذا على تقدير أن هنالك شموسا أخرى غير الشمس المعروفة، ولم يكن العرب قد توصلوا فعلا إلى وجود إيه؟ إلى وجود شموس أخرى موجودة في الكون، فكانوا يقولون هذا على تقدير وجود إيه؟ شموس كثير. طبعا هذا كان يفيدهم في مسألة المجازات، يعني في مسألة المجاز حينما يعبرون عن رجل بأنه شمس، كما في البيت الشعر المشهور كأنك شمس والملوك كواكب، فإذا أراد أن يعبر عن رجلين ماذا يقول؟ يقول شمسان، وإذا أراد أن يعبر عن ثلاثة يقول شموس، فهو إنما جمعها مجازة عنده. لكن طبعا بعد ما يعلم بالعلم الصحيح إن موجود أكثر من شمس في الكوكب، فمعلوم إن أو في الإيه؟ أو في المجرة، فيبقى هذا جنس أيضا إيه؟ موجود. نعم. قال والثاني كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد، حقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراده في الخارج، يعني إنما هو في الإيه؟ في الذهن فقط، ولو وجدت لكان هذا اللفظ اللي هو النكرة شمس صالحا لها، يعني صالحا لكل الأفراد المتعددة أيضا على سبيل البدل كما قلنا، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، أسماء الأجناس توضع لتشمل الأفراد الموجودة كلها على سبيل البدل. وإحنا عندنا في كلمة زيد وكلمة شمس، على الرغم من أن زيد علم وأن شمس علم يعني معرفة وشمس نكرة، بينهما عموم وخصوص، فهما يلتقيان في معنى وينفرد كل واحد منهما في معنى آخر. فمثلا كلمة زيد إذا أطلقت على شخص لا يكون بينها وبين هذا الشخص اتصال إلا الإطلاق، فسمينا هذا زيد، كان يمكن نسميه عمرو، كان يمكن نسميه محمد، كان يمكن نسميه أي اسم من الأسماء، لأنه ليس في المسمى في البدأ علاقة توجب أو تلزم تسميته بهذا الاسم، فممكن أن نختار له أي اسم، ومن ثم تجد كثيرين يشتركون في هذا الاسم، تجد زيد بن علي، زيد بن محمد، زيد بن عمرو، زيد بن سالم، وهكذا، فكلهم زيد، تمام؟ يبقى لا علاقة أولى بين الإيه؟ بين الاسم والمسمى، ممكن الاسم يطلق على أي إيه؟ على أي بدن فيكون هذا اسمه. وده شبيه بالنكرة، في إن النكرة يمكن أن تطلق على أفراد كثيرين، لكن الفرق في الاسم إن هو لا يصلح لكل الإيه؟ لكل الأفراد الموجودين في الجنس، فهو هيروح لزيد وزيد وزيد، لكن هيصطدم مع محمد ومع علي وهكذا، فيكون بعض الأفراد يطلق عليهم اسم زيد، لكن كلمة رجل تطلق على كل الذكور من هذا الجنس، على كل الأفراد الداخلين تحته، ولا تختص بإيه؟ ببعض دون بعض. فهذه علاقة بين زيد وإن كان معرفة، وشمس وإن كان نكرة أو رجل، وما مثل ذلك. وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب، كما قال وهو ما يقبل رب، وده بيسموه المناطق التعريف بالعلامة، تعريف بالعلامة، لأنه للتعريف له وسائل أو أساليب كثيرة، ممكن أعرف بالمثال، وممكن أعرف بالتقسيم، وممكن أعرف بالعلامة، وممكن أعرف بالشروط، وممكن أعرف بالحد، وهو ذكر الجامع المانع، وده الأشهر في التعاريف مؤخرا. لكن المتبع التعريف يصلح بأي إيه؟ بأي شيء يصور المعرف، فيعني يأتي في ذهن الإيه؟ في ذهن المخاطب. نعم. وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام، تقول رب رجل ورب غلام، وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، من وما، مع أن من اسم موصول بمعنى الذي فهو من المعارف، وما كذلك اسم موصول بمعنى الذي، ومن هنا للعاقل غالبة، وما لغير العاقل غالبة، وإن كانت ممكن تستعمل عكس ذلك. قال مع أنهما معرفة قد يقعان نكرتين، طب لماذا؟ قال بهذه العلامة هي رب تدخل على من وتدخل على ما، فتجعلهما نكرتين، كقوله يعني الشاعر رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. فهنا من هي صفة، صحيح؟ لإيه؟ رب من يعني رب شخص ها أنضجت غيظا قلبه، فقالوا إن هي وقعت نكرة لعاقل، وقعت إيه؟ نكرة لإيه؟ لعاقل. رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. رب من ده الشاهد، جاءت من نكرة لدخول رب عليها، لدخول رب عليها، يبقى نستدل على أن من هنا نكرة لدخول إيه؟ رب، وهي علامة النكرات عليها. وقوله كقوله وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ربما، نعم، فرجة، يعني فرجة هي محطوط عليها ضمتين كمان، هي فتحة. نعم. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم. قال فدخلت رب عليهما، نشاهد في البيت الثاني كمان هو ربما اللي هي ما، ودخلت عليها إيه؟ ودخلت عليها رب، رب شيء، ده التقدير، زي الثاني رب شخص ده برضك الإيه؟ التقدير. وما بمعنى غير العاقل اللي هو الشيء، ومن بمعنى العاقل اللي هو شخص، رب من اللي هو رب شخص، وهنا رب ما يعني رب شيء تكره النفوس وهكذا. قال فدخلت رب عليهما، دخلت على من ودخلت على إيه؟ على ما. ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم من ذلك أن من وما قد تقع نكرة. فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه غيظا، ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس. فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، ربه رجلا، يعني الهاء معرفة ضمير، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، ودخلت عليه رب، فهل معنى ذلك إن الهاء هنا ضمير نكرة؟ هل الهاء نكرة؟ وقال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. ربه فتية، والكلمة ربه رجلا، والضمير معرفة، بهنا الضمير معرفة، وقد دخلت عليه رب. يبقى لك حالتان، إما أن تقول إن ليس كل ما دخلت عليه رب يكون نكرة، فتبقى من وما مش نكرة، وإما أن تقول إن الضمير نكرة، والضمير ليس نكرة إنما هو معرفة. فماذا تقول؟ قال والضمير معرفة وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، لا نسلم أن الضمير هنا في كلمة ربه رجلا وربه فتية، ربه فتية إن هو معرفة. قال بل هو نكرة، بل هو نكرة، يعني هو هنا ضمير عن نكرة ليس ضمير عن معرفة. لماذا؟ إن هو مبهم المعنى، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال اللي هو ربه رجلا والبيت ربه فتية راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية، وهما نكرتان، فكأن الضمير هنا ضمير لما بعده، ربه رجلا ربه فتية، والهاء هنا مبهمة وتفسيرها ما بعدها، تفسيرها ما بعدها، فهنا الضمير عن عن النكرة. نعم. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة. طبعا ابن مالك ابن هشام هنا بارك الله قلمه كان يجري على طريقة مثلا طريقة السلم، الدرجة الأولى تسلم للثانية، والثانية تسلم للثالثة بطريقة أو بترتيب عقلي يقبله يقبله الذهن ويفهم على أساسه المسائل. فهنا ليست مسائل منفصلة، يعني كأنما هي سلسلة، وكل مسألة كالخرزة في هذه السلسلة، فهي مترابطة. ولذلك هو هنا عرف النكرة والمعرفة، بعدين أعطاني علامة للنكرة والمعرفة، وبعدين أعطاني ما يمكن أن يكون اعتراضا على هذا، وتوصل من خلال ذلك إلى أنه يكلمني عن مفسر مفسر الضمير، مفسر الضمير. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاث، لأن هو هنا عمل قال إن هو نكرة، يعني ضمير رجع إلى نكرة، ضمير فسر بنكرة فجعله هو نكرة، وقال إن ربه رجلا، يعني الهاء هنا مبهمة تفسيرها رجل، وإن ربه فتية، الهاء هنا مبهمة تفسيرها فتية، فيبقى رب دخلت على دخلت على نكرة ولم تدخل على معرفة. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة. أحدها أنه نكرة مطلقة، واللي فسر بأنه هو نكرة مطلقا قالت مثل مرجعه، لأن هو هنا الضمير له تفسير، فالضمير عائد على نكرة، يعني راجع إلى نكرة مفسر بنكرة، يبقى نكرة، وده وجهة نظر الذين قالوا أنه نكرة مطلقة. والثاني أنه معرفة مطلقة، وهؤلاء ذهبوا إلى أنه معرفة علشان أصل الضمير أنه هو من حيث هو معرفة. نعم معرفة. والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته، يعني نرجع إلى النكرة نفسها، هل هي واجبة التنكير أو جائزة التنكير؟ واجبة التنكير كما في البيت، ربه فتية، تمام، فهي واجبة التنكير. أو جائزته كما سيأتي في مثاله هو الآن، يقول جاءني رجل فأكرمته، تمام. قال كما في المثال والبيت، فالضمير نكرة، فالضمير نكرة. وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته، فالضمير معرفة. فالضمير إيه؟ الضمير معرفة. يعني إيه جائز التنكير أو واجب التنكير؟ لما تقول جاءني رجل فأكرمته، تمام؟ رجل هنا موقعها من الإعراب إيه؟ جاءني فعل وفاعل، فعله مفعول، ورجل فاعل. ممكن ممكن الفاعل يقع نكرة؟ ممكن. ممكن الفاعل يقع معرفة؟ ممكن. فهنا الفاعل جائز التنكير وجائز التعريف. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا النكرة موقعها جائز فيها التنكير وجائز فيها التعريف. يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ في الحالة دي يبقى إذا كانت جائزة التنكير فيبقى إيه؟ قال كما في قولك جاءني رجل فأكرمته، فالضمير معرفة، فالضمير إيه؟ معرفة. وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تتميز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. لما تيجي تقول حضرتك ربه فتية، ربه فتية، ربه فتية بقى زي ربه رجلا، يبقى موقعها هنا إيه؟ تمييز. هل يقع التمييز معرفة؟ حتى التمييز الذي يقع معرفة يخرجونه على أنه إيه؟ على أنه نكرة، ويؤولونه بنكرة، صحيح؟ إذن التمييز لا يقع إلا إيه؟ إلا نكرة. أما في جاءني رجل، جاءني رجل، رجل هنا معرفة، فاعل، فاعل، يمكن يقع فاعل نكرة أو يقع إيه؟ أو يقع معرفة. تقول جاءني زيد يبقى معرفة، جاءني رجل يبقى نكرة، يبقى الفاعل يجوز فيه التنكير والتعريف، لكن التمييز لا يجوز فيه إلا الإيه؟ التنكير. هذا معنى قولهم واجبة التنكير أو جائزة الإيه؟ التنكير. والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير، مثل إيه؟ المثال والبيت اللذين أوردهما في البداية، اللذان أوردهما في البداية، ربه رجلا تمييز، ربه فتية تمييز، خلاص يبقى ده واجب الإيه؟ التنكير. أو جائزته، يعني أن تكون جائزة التنكير، النكرة هنا جائزة التنكير. فإذا كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة، فالضمير معرفة. فهو هنا بيحكم بقى، يقول إن كانت واجبة التنكير يبقى الضمير نكرة، إن كانت جائزة التنكير يبقى الضمير معرفة. يبقى هذا تفصيل خلاف قول من قال معرفة مطلقة نكرة إيه؟ مطلقة. وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تتميز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنها فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة. تقول جاءني رجل وجاءني زيد، انتهى من الكلام على النكرة ودخل في الكلام عن المعرفة. ثم قلت ومعرفة، الاسم نكرة وهو ما يقبل رب ومعرفة، وهي ستة. أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وأقول أنواع المعارف ستة، أنواع المعارف ستة. في المعارف يضعون أولا خارج هذه الستة لفظ الجلالة، يقول الله. وأول من بدأ هذا القول في كتب النحو كان سيبويه رحمه الله، فقال أعرف المعارف الله، حتى ذكروا في سيرته أنه رؤيا بعد وفاته في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. فقالوا وما السبب؟ قال بقولي أعرف المعارف الله. أنواع المعارف ست، اللي هي إيه؟ الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والإيه والمحلى بأل والمضاف إلى واحد من هذه الإيه الأقسام، المضاف إلى الضمير أو المضاف إلى العلم أو المضاف إلى ما فيه أل أو المضاف إلى الاسم الموصول أو المضاف إلى الاسم الإيه إلى الاسم اسم الإشارة. ويقولون كلها مرتبة هكذا، طبعا الاختلاف بين النحويين في مسألة أيها أعرف، لكن الراجح أنها مرتبة على هذا الترتيب: الأول الضمير، والثاني العلم، والثالث اسم الإشارة، والرابع الاسم الموصول، والخامس المحلى بأل، والسادس المضاف إلى واحد من هذه. وقالوا المضاف إلى واحد منها يكون في رتبة ما أضيف إليه، على خلاف أيضا بينهم في هذه المسألة. فبعضهم قال إلا المضاف إلى الضمير فلا يمكن أن يكون في رتبة الضمير. لماذا؟ لأنه إذا كان في رتبة الضمير فستقابلنا عقبة إذا قلنا جاءني زيد صاحبك، جاءني زيد صاحبك، حيث كلمة صاحبك هتبقى إيه؟ صفة لزيد، تمام؟ وصاحب أصبحت معرفة بإضافتها إلى الكاف اللي هي الضمير. فلو كانت في رتبة الضمير وزيد على، لصار الصفة أقوى وأعرف من الموصوف، تمام؟ فهذا حجة من ينفي أن يكون المضاف إلى الضمير في رتبة الإيه؟ الضمير. وقالوا يبقى في رتبة العلم، نعم. ولكن ذهب الفريق الآخر إلى أن كل ما أضيف من واحد منها إلى المضاف إلى واحد منها في رتبة ما أضيف إليه. وقال لا مانع مما قالوه، لا مانع مما قالوه. لماذا؟ لأن الصفة تكشف عن الموصوف، تكشف عن الموصوف، فكونها صفة من البداية هي أقوى منه، لأنها كشفت عنه، لأنها كشفت عنه، وكشفها عنه قوة، فلن تزيد إيه؟ لن تزيد قوة عليه، إنما هي من البداية أقوى منه. لا مانع من أن تكون الصفة الكاشفة عن الموصوف أقوى من الموصوف، لأن عملها أن تكشف عنه، تمام؟ قال وأقول أنواع المعارف ستة: الضمير أحدها، مش كده ولا إحداها المعارف؟ أحدها. طب هنشوفه، وقال ثانيها ولا قال إيه؟ مش أدبان برضو، تمام. وأقول الثاني، يبقى أحدها، أحدها والتانية إيه؟ الثاني. أحدها المضمر، ويسمى الضمير أيضا، ويسميه الكوفيون الكناية والمكنى. إنما يقولون الكناية والمكنى لأن كلمة أنا كناية عن المتكلم. المكنية أو المكنى، يعني على سبيل الإيه؟ على سبيل المبالغة في التعبير، الكناية أو المكني أو المكنى عنه. نعم، الكناية. لماذا كناية؟ قالوا لأن الضمير في أنا ليس حقيقة، وإنما هو إيه؟ وإنما هو تعبير عما استتر وراءه وهو المتكلم. وأنت ليس حقيقة، وإنما هو تعبير عما استتر وراءه وهو المخاطب، وكذلك هو في الغائب. قال وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. على الصحيح، هذه عبارة استعملها العلماء إذا كان في الأمر خلاف، فيقولون الصحيح كذا، وطبعا لهم تعبيرات، يختارون الصحيح في مقابلة الخطأ فيما يرون أنه خطأ ولا يصح فيه خلاف، يعني لا يحتمل ولا يسوخ، وإذا كان المقابل صحيح وما اختاره هو من وجهة نظره أفضل أو أولى يقول الأصح، لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح، وهو عبارة عما دل على متكلم نحو أنا ونحن. أنا للإيه؟ للمفرد، ونحن للإيه؟ للجماعة أو للمفرد المنزل نفسه منزلة الإيه؟ الجماعة. أو مخاطب نحو أنت وأنتما، أنت وأنتما. أو غائب نحو هو وهما. طبعا هو بيقول أنا ونحن وأنت وأنتما ولسه لها بقية، وهو وهما ولسه لها إيه؟ بقية. نعم، يعني بمعنى أن ده العبارة عن المفرد، ودي العبارة عن المثنى، ولسه فيه العبارة عن جمع المذكر وعن جمع الإيه؟ المؤنث، وهكذا. لكن كان ممكن يقول في المتكلم وهو عبارة عما دل على متكلم وهو أنا ونحن، لأن ما فيش خلاف أنا ونحن. العلماء لما يقولوا كاف التشبيه كا كذا أو مثل كذا أو نحو كذا، يبقى معناها أن لا زال فيه إيه؟ أمثلة باقية. فأنا ونحن للمتكلم ولا ثالث لهما، فكان ينفع معها يقول وهما أنا ونحن. تمام؟ نعم. وإنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي، أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف. ففي هذه نظر إلى اللفظ، وفي التي قبلها نظر إلى المعنى. فالمعنى في الضمير أضمرته يعني أخفيته وسترته، ده المعنى. ومن ناحية اللفظ، مناسبة اللفظ، قال أنا نحن هو يعني عادة يكون إيه؟ هزيلا، يعني حروفه قليلة. ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهي التاء والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي. يريد أن يقول إن العرب تراعي كل هذا. والعرب لهم عادة عجيبة في اللغة، يعني يكتفون بدل العبارة بالكلمة، وبدل الكلمة يعني بالجملة ينسون الجملة للكلمة، وينسون الكلمة للضمير، وينسون الضمير اللي هو الذكر لغير ذكر. يعني إذا استطاعوا مثلا أن يشيروا إشارة بنبرة الصوت يستغنون بها عن الإيه؟ عن الحرف. فمثلا قول الله تبارك وتعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فيها قولان للمفسرين. القول الأول وهو الأرجح أنها استفهام، أنها استفهام إنكاري، فيقول له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني وهل تلك نعمة؟ أتلك نعمة؟ وقالوا العرب تستغني بنبرة الصوت عن الإيه؟ عن همزة الاستفهام. تمام؟ والقول الآخر إنه هو يقول وتلك نعمة، يعني على الإثبات، وتلك نعمة إقرار، يقول فيها نعم نعمة أن عبدتهم ليعرفوا الفرق بين إيه؟ عبودية البشر وبين عبودية الله. فيعني البحث في هذا لا شك له إيه؟ له حلاوة. وهذا مما يذهب بكثير من العلماء، وقولهم هو الراجح أن اللغة ليست من وضع أحد، وإنما هي من الله تبارك وتعالى، علمها آدم وانتشرت في أبنائه. وأن للغة العربية مزية على كل هذا بالإيه؟ بالقرآن الكريم. فاللغة منزلة وليست إيه؟ وليست وضعية. والمتأمل حقيقة في كثير من فروع اللغة ومعانيها يعني يكاد يوقن بهذا الأمر. فإن قلت يرد على الحد، يعني على التعريف الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك الكاف، فإنها دالة على المخاطب وليست ضميرا باتفاق البصريين، وإنما هي حرف لا محل له من الإعراب. قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، يعني أنت تدعي أنها دالة على المخاطب، ونحن نقول لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على الذات البتة. المخاطب ده ذات، والخطاب معنى، فهي تدل على الخطاب ولا تدل على الإيه؟ على المخاطب، ولذلك تدل على المعنى ولا تدل على الذات. وكذلك أيضا الياء في إياي، والكاف في إياك، والهاء في إياه، ليست مضمرات، وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، يعني ليست على المتكلم ولا المخاطب ولا الغائب. والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا، ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة تبين المعنى المراد منه، فقالوا إيه؟ إيا ك إيا يا إيا هو، يبقى إيا كأنها إيه؟ مشتركة بين الجميع، والكاف والهاء والياء تحدد المراد بهذا الإيه؟ المشترك، فهي تحدد المعنى من خطاب والتكلم وغيبة، ولا تحدد الإيه؟ المخاطب والغائب والمتكلم. ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم نحو كذا وكذا، فهذا كلام عن تفسير الضمير وهو طويل بعض الشيء، فإن شاء الله نكمله في لقائنا القادم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.